بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا قبل البدء وصلنا أمس نبأ وفاة السيد المقرر رضوان الله تعالى عليه بعد أن عانى من المرض، فلا بأس بقراءة سورة الفاتحة إلى روحه، ونسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم فيه الصبر والسلام لمحمد وآله. قلنا ما يتعلق بالتقرير الثالث، وهو أن القدرة ستكون محددة إلى الحكم في مرحلة التنجيز، وذكرنا ما يتعلق بشكل سريع فيما ذكره في الهامش، باعتبار أن حق البحث هنا هو كما تقدم في الترتب، وهذا الموضوع هو عيان على ذلك الموضوع. لكن هنا بشكل مختصر، الغرض من عقده هنا للتمييز بين الترتب وبين يعني بين التعارض والتزاحم بالبيانات التي تقدمت سابقا. وقلنا في هذا التقريب أن القدرة لها مراحل ثلاث: قدرة بمعنى إنشاء فعل، إنشاء ترك، ومقوماتها كما ذكرنا وهو وجود الآلات والعضلات المنبثة وعدم الموانع. والقدرة الثانية هي القدرة على جمع متعلقي التكليف، يعني الامتثالين، امتثال التكليفين، قدرة على الجمع. والثالث هو القدرة على الموافقة القطعية. قدرة بالمعنى الثالث اتفقنا على أنها يعني على الموافقة ناظر إلى مرحلة التنجس، وهذا كلام كأنه واضح. القدرة الأولى والثانية، القدرة الأولى بمعنى إنشاء فعل، إنشاء ترك، والقدرة الثانية وهو الجمع بين امتثال التكليفين، فأيضا البعض ذهب إلى أنهما مؤثران في مرحلة التنجس. وقلنا هذا المطلب مهم، الذي ذهب إلى ذلك هو السيد الخوئي قدس الله نفسه والسيد الخميني بتقريبين أحدهما يختلف عن الآخر. السيد الخوئي يرى على أن القدرة يعني ليست من شرائط التكليف، باعتبار أن يرى التكليف هو ليس حالة البعث والانبعاث، بحيث يقول أنه إذا لم يكن قادرا كيف يبعثه، فلا بد يكون قادرا حتى يتم البعث. السيد خوي يرى أن التكليف ليس بعث أصلا، وإنما التكليف هو نحو اعتبار على ذمة المكلف، واعتبار على ذمة المكلف اعتبره الشارع سواء كان قادرا أو لا، حتى إذا لم يكن عالما أصلا. والسيد الخميني قدس الله نفسه رتب القضية ما بين الأحكام الشخصية والأحكام القانونية، وسيأتي إن شاء الله تعالى للسيد الخميني بعض ما كمل يشير إلى إشكال. هو الإشكال كأنه الاعتبار القانوني والاعتبار الشخصي ومن السيد. إذا تلاحظون كتابه كتب في معتمد الأصول في قرارة الميل الشيخ فاضل الكراني رحمة الله عليه، وأيضا الاشتهاري في كتابة تنقيح الأصول في الجزء الثاني أيضا ذكر هذا المطلب الفارق بينه في الترتب، يعني سيد خميني أيضا ذكره في الترتب. وعلى هذا وين يأتينا بالهامش، يعني الهامش ناظر إلى هذين العالمين أنه أقوالهم في هذا. وطبعا شيخنا الأستاذ الشيخ الفياض أطول الله في عمر الشيخ أيضا يقول أن القدرة شرط في الامتثال. إذا تلاحظوا أيضا في الجزء الثالث أيضا ذكر هذا المعنى، أن القدرة شرط في الامتثال، يعني لا يرى أن القدرة هي في عالم الجعل والإنشاء. سيدنا الآن يقول لا، لابد أن يحرر المطلب بشكل آخر، فنقول الصحيح هو التفصيل، لا نعتمد على أن القدرة بالمعنى الأول والقدرة بالمعنى الثاني كلاهما ناظران إلى مرحلة التنجيز، لا، وإنما القدرة بالمعنى الأول إنشاء فعل، إنشاء ترك، ناظر إلى مرحلة الإنشاء والفعل والجعل. التفت لهذا المطلب وأهميته. قال ولكن الصحيح هو التفصيل بين القدرة بالمعنى الأول وهي إنشاء فعل إنشاء ترك، التي ماذا قلنا عنها؟ قدرة في متعلق التكليف. طبعا في بعض الحالات يعبرون موضوع التكليف متعلق التكليف، يعني يصير قد اشتباه. احنا موضوع التكليف يعني المكلف، الشخص المكلف هو موضوع التكليف، باعتبار التكليف يحتاج احد ينهض به ويحتاج الى متعلق، مثل الصلاة، يعني المولى قال لي صلي، نجي نحلل نرى صلي فعل امر، هذا هو التكليف. الصلاة مادة الصلاة متعلق التكليف، موضوع التكليف المخاطب أنا موضوع التكليف، واضح؟ بعض الأفعال قد متعلقها مو ظاهر مو واضح، يعني الآن الصلاة أستطيع أن أميز الصلاة، قل هذه الأفعال أنا أأتي بها أو لا أأتي بها، بينما من قليل مثلا الكذب، كذب متعلق، ما هو؟ هو الكذب نفسه، إذا وجد الكذب حصل الكذب، بعد ما يمكن إذا هذا الكذب إما أفعل أو ما أفعل، واضح الكذب هو هذا. نعم، إلا أن تقول أن الكذب هو عبارة عن إخبار بغير الواقع، مثل الصلاة عبارة عن تبدأ من التكبيرة إلى التسليم، الكذب هو هذا. على كل حال سابق حتى بعض الجماعة يقولون أنه بعضهم ليس فيها متعلق تكليف، يعني يوجد هكذا أقوال. سيدنا يقول لابد أن نفرق ما بين القدرة بالمرحلة الأولى والقدرة بالمرحلة الثانية، هو التفصيل بين القدرة بالمعنى الأول فإنها تؤثر في مرحلة الجعل والإنشاء، والقدرة بالمعنى الثاني التي هي الجمع بين الامتثالين مؤثرة في مرحلة تنجز الأحكام. ما هو وجه هذا التفصيل؟ لعلك تسأل، تقول لابد من وجود نكتة، من وجود وجه إلى أن نفصل القدرة بالمعنى الأول ذاهبة إلى الجعل والإنشاء، والقدرة بالمعنى الثاني ذاهبة إلى مرحلة الامتثال. حتى يتضح المطلب قال أن القدرة والتي يقابلها العجز على متعلق التكليف بالمعنى الأول، التفتوا، من التقسيمات السابقة على التكليف. أكمل العبارة، لأن المكلف قبل توجه التكليف إليه إما أن يكون قادرا على إيجاد متعلق التكليف وإما أن يكون عاجزا عنه، فلا محالة إما أن يكون التكليف يعني المتوجه إليه بالنسبة إلى وجود هذا القيد، يا قيد القدرة والعدم، إذا قلنا بالنسبة إلى وجود هذا القيد مطلقا يعني سواء كان وجد أو لا التكليف متوجه إليه، وإما أن يكون مقيدا. التقييد والإطلاق عبارة عن لحاظ يلحظه المولى قبل الجعل قبل الإنشاء، بمعنى أن مثلا الصلاة يمكن أن تكون مقيدة بشيء كالطهارة وممكن أن تكون مطلقة من هذه الجهة. يعني أقدر ألاحظ الصلاة مع الطهارة والصلاة مع غير الطهارة، تمام؟ ثم بعد ذلك يكلف، بعد ذلك يكلف. نأتي إلى موضوع التكليف وهو ماذا؟ الشخص. بناء على أن التكليف هو عبارة عن جعل الداعي والبعث عند المكلف، فقبل أن يكلفه يلاحظ أحواله. من جملة الحالات أن هذا المكلف قادر على هذا التكليف أو عاجز، فتنقسم حالة المكلف إلى قسمين: حالة كون قادر وحالة كون عاجز. فإذا المولى لاحظ هذين الحالين عند المكلف ومع ذلك كلفه ولم يقيد، معنى أصبح التكليف مطلقا، يعني يشمل المكلف العاجز ويشمل المكلف القادر. وإذا لاحظ من جهة العجز فسوف يقيد المكلف ويجعله فقط المكلف القادر. فسيدنا يقول أن القدرة بمعنى إن شاء فعل إن شاء ترك، هذه القدرة التي قلنا الأصفهاني قال مصحح لهذه القدرة وجود ماذا؟ العضلات، القوة المنبثة في العضلات، قلنا هذا مصحح القدرة الجسمانية. فالمولى يلاحظ أن هذا قادر أو ليس بقادر. طبعا التفتون لا نرى أنه شخص المكلف، شخص المكلف الآن قد غير موجود، لكن المكلف الذي يتمتع بالقدرة على إيجاد المتعلق، لأن القدرة على إيجاد المتعلق داخل في من؟ في أصل التكليف، إما قلنا مقوم للتكليف أو قلنا قبح تكليف العاجز، لأن التكليف هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إيجاد الداعي. إذا كان عاجزا قطعا لا يمكن أن يحصل الداعي، فلا معنى لتكليفه وهو عاجز، واضح؟ إذا كان هو عاجز فلا معنى لتكليفه وهو عاجز، فلا بد أن تكون القدرة منحوظة قبل التكليف. التقسيمات الأولية عبر عنها قبل التكليف، يعني قبل أن يكلفه المولى يلاحظ حاله، فلا بد أن يكون قادر، وإلا إذا جعل التكليف عليه وهو عاجز يكون هذا من قبح تكليف العاجز، من قبح التكليف إلى العاجز، وهذا ممتنع، إما يؤدي إلى استحالة أو كما يقولنا أنه هو بنفسه مستحق. لعلك تقول لا يلاحظ شيء، يهمل. نقول الإهمال في الواقع مستحيل، الشيء الواقعي إما مطلق أو مقيد، هذا الإهمال في مقام الدلالة. الإهمال في مقام الدلالة، أما في مقام الواقع إما أن يكون مطلقا يعني مراد أو يكون ماذا؟ مقيد. عرفت الآن الفرق؟ لاحظ أن التكليف جعل الداعي، وجعل الداعي لابد أن يكون قادرا حتى يتحقق الداعي في نفسه للفعل. السيد خوي ماذا كان يقول؟ قال التكليف ليس جعل الداعي، قال هذه مشهورة، لكن التكليف هو جعل شيء على ذمته، اكتفتوا جعل شيء على ذمته، ما له علاقة. ما معنى جعل الداعي؟ فيحتاج أن يجعل الداعي بالتكليف، وقبل أن يكلف لابد أن يرى قادر حتى يكلفه. الشيخ قال لا، قال هذا جعل الداعي ليس له واقع، وإنما التكليف هو عبارة عن نحو اعتبار على ذمة المكلف. صار عندك الفرق؟ فشو يقول السيد خوي؟ يقول إذا كان هو اعتبار على ذمة المكلف بعد ما نحتاج أن نلاحظ في أصل الجعل. نعم في مقام التنجيز العقل يقول قبح تكليف العاجز، هو أعمى أقول له استهل، هذا ما يمكن. في مقام الامتثال مقام التنجيز العقل يقول هو غير مشمول لأنه عاجز. واضح إن شاء الله تعالى. سيأتي كلام السيد الخميني لاحقا عندما نتعرض للإشكال على هذا التقريب ودفعه اللي هو يميز بين الخطابات الشخصية والخطابات القانونية، ويأتي هناك معرفة ما هو الانحلال الذي أنكره السيد الخميني وسيدنا ثبته انحلال الأحكام. يأتي إن شاء الله تعالى فلا نستعجل. على كل حال نحن الآن في هذه الحالة، يقول سيدنا أن التقسيمات الأولية من جملتها القدرة، لابد أن يلاحظ كون قادر حتى يكلفه، واضح؟ والقدرة من التقسيمات الأولية، معنى التقسيمات الأولية يعني يمكن أن يتصف بها ويمكن أن لا يتصف ثم يكلف، فلا معنى يكلفه وهو عاجز. لاحظوا، فلا محالة، إما أن يكون التكليف بالنسبة إلى وجود هذا القيد وهو القدرة وعدمه مطلقا، يعني المولى ما يعتني بها يلاحظها لكن ما يقيد التكليف بالقدرة، فالعبر عنه مطلقا. وإما أن يكون مقيدا، لا لابد أن يكون مقيدا له بالقدرة. لعلك تقول يهمل في هذه المرحلة لا قدرة ولا عجز، قال والإهمال غير معقول، لأن نتكلم إحنا عن فرق مرحلة ماذا؟ الواقع. تقول يطلق، والإطلاق يشمل العاجز وإطلاق التكليف وشموله، توضح العبارة، وشموله للعاجز يكون تكليفا بالمحال. أنا أكلف بشيء لا يستطيع هو أن يأتي به وهو قبيح على المولى، بل على حد تعبير المحقق النائيني مو لأنه يستلزم المحال، هو بنفسه محال، مو تكليف بالمحال، هو بنفسه محال، لأن هذا لا يصدر من ماذا؟ المولى، لا يصدر من المولى. هذا المقدار إن شاء الله تعالى اتضح جيد. قال شوف، لأن حقيقة التكليف، دققوا بهذا المصطلح، هذا المصطلح بالأوامر موجود، لعل بالتعبدي بالتوصلي هناك، هذه ما تقسيمات الوجوب تقسيمات الواجب، تذكر الأخوة هناك في مباحث الألفاظ. لأن حقيقة التكليف عبارة عن الإنشاء لغاية، يعني الداعي، إيجاد الداعي والمحرك إلى الفعل أو الترك. وين هذا لغاية إيجاد الداعي؟ في أين؟ في نفس المكلف. لا بس تهمش تقول وهذا خلاف رأي سيد الخوئي اللي شفناه بالهامش أولا. خلاف رأي سيد الخوئي، سيد الخوئي لا يرى ذلك، وأشكل والجماعة سيد الخوئي كثير على أن هذا إذا ما الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، مثل الضمان، مثل الضمان سيد اللي ويانا لكم في المكاسب، ضمان أثر وضعي ذمته اشتغلت، بينما هنا لا داعي يقول أنا آمرك. وتذكرون الشيخ المظفر وغيره على هذا المسلك، إيجاد الداعي والنهي والزجر في النهي، والأمر هو دفعه، قلنا كما يدفعه باليد إلى الفعل يدفعه بالصيغة، قال اذهب، فمعنى اذهب هو إيجاد الداعي حتى يتحقق منه الذهاب. قال فلا يتحقق التكليف الحقيقي من المولى الحكيم بالنسبة إلى العاجز، لأن العاجز لا قوة له، لا قدرة له على أن يتحرك، لا يجد الداعي والمحرك له، وكلامنا وين القدرة؟ بأي معنى أخواني؟ إن شاء فعل، إن شاء ترك، هذا معنى القادر. فهنا لا يتحقق هذا عند العاجز، إن شاء فعل إن شاء ترك، لا، يقول أنا لا أستطيع أن أفعل ولا أستطيع أن أترك، أنا أترك من باب العجز مو من باب الإرادة، فلا أتي بهذا الفعل، تكلفني وأنا غير قادر، لا معنى له. يقبح منك أيها الحكيم أن تكلفني. هذا المقدار بناء على تفسير التكليف بما ذكره سيدنا بابا. طبعا بعض المدارس تقول يعني أنا إشكالات أيضا على هذا التكليف، سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. وكيف كان؟ وكيف كان؟ قال فإن المحدودية، يعني محدودية ماذا؟ الخطاب. فإنه يكفي في إثبات محدودية الخطاب بالقدرة، ماذا يكفي؟ الحكم العقلائي بقبح تكليف العاجز، بقبح تكليف العاجز. قال ولو بنحو الخطاب القانوني المتوجه إلى طبيعة المكلفين. أصعد جاية بالعبارة، ولو بنحو الخطاب القانوني. الخطاب عندنا خطاب فردي شخصي، وعندي خطاب قانوني. الخطاب الشخصي كأنه متوجه إلمن إلى الأشخاص، فملحوظ بهم خصوصية كل واحد منهم، بينما الخطاب القانوني متوجه إلى طبيعة ما ملحوظ الخصوصيات الموجودة. يقول حتى في الخطاب القانوني، حتى في الخطاب ما يمكن أتصور أن الخطاب شامل لمن؟ إلى العاجز. التفتوني لهذه المسألة أحب أن أقف عندها هنيها، أقف عندها هنيها. الخطاب القانوني بمعنى سأجعل التكليف على طبيعي المكلف، على طبيعي المكلف، طبيعي المكلف. هذا طبيعي المكلف، البعض هكذا يقول طبيعي المكلف، أنا جعلت الحكم على طبيعي المكلف. ولنفترض الآن طبيعي المكلف ألف شخص، أنا ما نظرت الألف، تفتولي، يعني ليس الخطاب شخصي كل فرد فرد، وإنما على طبيعي المكلف. وفرضنا هذا الطبيعي ينطبق على ألف، أقول التفتولي النكتة الأولى وجه الأول، أقول ما دمت جعلت التكليف على الطبيعي فأنا لا أقيد بين القدرة وغير القدرة والعجز، أصلا ما أقيد. فمن هذه الجهة التكليف مطلق، من هذه الجهة التكليف مطلق. ففي مورد الامتثال على ألف قادر يمتثل، اثنين قادر يمتثل، خطاب شاملة، أأتي إلى العاجز على الطبيعي، أتكلم على الأعمى، أقول الخطاب الطبيعي شاملة أو غير شاملة؟ يقول الخطاب الطبيعي شاملة. لماذا لا يمتثل؟ لأنه عاجز. العاجز وين صار يا مرحلة؟ مرحلة الامتثال. فالخطاب القانوني غير ملحوظ بالقدرة، أنا ما أتحدث عن رأي السيد، غير ملحوظ بالقدرة، وإنما هو مطلق. ف فإذا مطلق شام من القادر والعاجز. جئنا إلى الأعمى قلنا له أن الاستهلال واجب عليك لكنك لا تصنع امتثاله لأنك عاجز. العقل يقول يقبح منك الآن، يقبح من المولى الآن أن يكلفك وأنت عاجز، فإذا ما مكلف أنت بأي مرحلة؟ ما مرحلة الامتثال. شوي التفتوا لي، يعني في مرحلة الامتثال أنت إذا لم تأتي من اعتبرك عاصي لأنك غير قادر. سيدنا ماذا يقول؟ يقول حتى بناء على الخطاب القانوني لابد القدرة تلحظ في مرتبة الجعل، بمعنى طبيعي المكلف القادر، بمعنى المولى يكلف طبيعي المكلف، يقول هذا الطبيعي المكلف لابد أن يكون قادر حتى أكلفه. فإذا جئنا إلى الألف ووجدنا منه شخص لا نقول له أنت مشمول بالخطاب لكنك عاجز عن الإتيان به، نقول له أنت غير مشمول بالخطاب. واضح الفرق؟ تارة نقول له أنت مشمول بالخطاب لكنك عاجز، وتارة نقول أنت غير مشمول بالخطاب. سيدنا يختار الثاني، يقول غير مشمول بالخطاب لأن الخطاب من الأول لاحظ القدرة. وإلا ما معنى أن يكون العاجز مشمول وما يستطيع؟ شنو الفائدة أن يكون هذا الأعمى مشمول بالخطاب وما يستطيع؟ أسا تقولي لعله بعد ذلك عيونه صير زينة، أو خرج الموضوع خرج. احنا نتكلم عن أعمى، مو نتكلم عن الشخص الذي رجع بصره، رجع بصره يدخل بعد في القادر، نتكلم عن هذا الموضوع، موضوع الأعمى. ما أنا معنى المولى يكلفه وأقول له أكلفك بالاستهلال ولا تأتي به، أنت مأذون بعدم الإتيان. شنو معناه؟ ماذا هو هذا؟ واضح؟ أنا أكلفك لكن لا تأتي به، مو لا تأتي به باختيارك، أكلفك لكنك لا تستطيع أن تأتي، هكذا النتيجة، أكلفك لكنك لا تستطيع أن تأتي بالتكليف. قل هذا لا معنى له، فهو من الأول غير مشمول. أرجو أن يتضح المطلب عند الأخوة، من الأول لاحظوا قال فإنه يكفي في إثبات محدودية الخطاب بالقدرة. ماذا يكفي؟ الحكم العقلائي بقبح تكليف العاجز ولو على نحو الخطاب القانوني من خطاب الشخص الفردي المتوجه إلى طبيعة المكلفين. كما إذا كلف الجميع بوجوب الاستهلال مثلا جميع فلا مجال لتوهم شموله للأعمى، لكن الأعمى عاجز فمعذور. لا، نقول من الأول هو ماذا؟ لا يشمل الأعمى. واضح إن شاء الله هذا المعنى. لاحظوا يقول هذا كله نتحدث عنه في مقام، مضافا إلى الآيات والروايات الدالة بظاهرها على اشتراط التكليف. لاحظوا اشتراط التكليف مو الامتثال مو التنجيز، اشتراط التكليف بالقدرة، بل السعة. ما مقصود من السعة؟ التي هي أخص من القدرة. شنو يعني أخص؟ يعني العقلاء يرونه قادر، العرف يرونه، العقل يرى قادر عفوا، لكن العقلاء العرف لا يرونه قادرا، أي أخص. بل السعة التي أخص من القدرة، عقلا هو قادر لكن العقلاء يرونه عرفا غير قادر، نحو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما استطاعت، استطاعت بالمقدار ماذا؟ العقلاء العرفي. لاحظوا العبارة لا يكلف الله، أصل التكليف مو في مقام الامتثال والتنجيز. وبما أن التكاليف الشرعية، لأن مأخوذ على يا نحو قضية الخارجية والقضية الحقيقية، قضية حقيقية، فإذا لا تكون قضايا شخصية، لا تكون تكاليف شخصية، ليست تكاليف شخصية بل تكاليف قانونية على نهج وطريقة القضايا الحقيقية. هذا معنى القانون، يشرع القانون على كل من يأتي موجود أو يأتي، هو هذا معنى القضايا الحقيقية. نعم، فرض الحكم على موضوع مفروض الوجود، نفرضي موجود الحكم فعلا هو موجود بعد سنة بعد قرن شيء آخر. فنفي التكليف عن العاجز يرجع إلى تقييد الحكم في مرحلة الجعل، هذا في مرحلة الجعل، هذا بناء على الآية الشريفة. وصار عندنا طريقتنا العقلائية، أعلى الصدر قال يكفي في إثبات محض الخطاب قدرة الحكم العقلائي، ما تقدم ماذا كان؟ كان برهان. الآن عندنا حكم عقلائي، الآن عندنا آية، الآن عندنا رواية. قال وفي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، لاحظوا هذه الرواية الشريفة اللي ذكرها الصدوق، قال ما كلف الله العباد كلفة فعل ولا نهاهم عن شيء حتى جعل لهم الاستطاعة، يعني القدرة، ثم أمرهم ونهاهم. لاحظ، ثم أمرهم ونهاهم، عندهم قدرة ثم أمرهم ونهاهم، فلا يكون العبد آخذا بالفعل ولا تاركا باستطاعة متقدمة قبل الأمر والنهي، فلا بد أن يأمر وينهى ثم بعد ذلك، لا بد أن يلاحظها ثم يأمر وينهى، وقبل الأخذ والترك وقبل القبض والبسط. الرواية بها شرح نعلن، يعني نعرض عنها، والروايات بهذا المفاد كثيرة. طبعا هناك فسحة لمن يعني يريد أن يرى على أن التكليف الملحوظ فيه هو ماذا؟ هو التكليف في مرحلة التنجز، ترى المولى يعبر ما جعله، وتارى المولى يعبر لا يكلف. أنا لا أتبنى الآن بعض من يريد أن يناقش، المولى قال ما جعل عليكم في الدين، فناظر إلى مرتبة الجعل والإنشاء. أما البعض يقول إذا قال لا يكلف فناظر إلى التكليف مو بمعنى الجعل، وإنما التكليف بمعنى الامتثال، يعني لم يكلفك أن تأتي بهذا الفعل. لماذا؟ لأنك غير قادر. أي مرحلة؟ بعض يقول مرحلة التنجيز، مرحلة الامتثال بتعليم بتقريب يعني آخر. ولذلك لاحظوا البعض ينظر هذه المسألة مثل النذر، يجعلهما من باب واحد، يقول الإنسان الآن إذا أنشأ نذرا، النذر إنشاء من الإيقاع، صح؟ نذر من الإيقاعات. فيقول الآن إذا نذر لابد في صحة النذر أن يكون قادرا في ظرفه، مو ظرف الإنشاء، يعني ظرف تحقق النذر، ظرف تنجيز النذر عليه. الآن هو عاجز، يعني رجلاه لا تقومان ونذر، قال إن من الله بالعافية أذهب إلى كربلاء. الآن هو لا يستطيع أن يذهب إلى كربلاء، عاجز، فالنذر انعقد أو لم ينعقد؟ انعقد، لأن المعتبر في النذر أن يكون قادر في ظرفه. فالبعض يرى على أن التكليف من هذا القبيل، أنه التكليف مرحوم بأنكم قادرا في ظرف الامتثال. إذا لم يكن في ظرف قادر فهو عاجز. فسواء على مسلك السيد الخوئي أو على مسلك السيد الخميني أو على مسلك شيخ الفيض، يرى على أنه القدرة مرحوم بها ماذا؟ في مقام الامتثال. سيدنا يمنع ذلك، يقول هذا أشبه باللغو، لا معنى لذلك، هذا حكيم لا يصدر منه أنه أنت في مرحلة الامتثال إذا عاجز لا تكلف، وإنما أنا من الأول أنظر العاجز خارج عن موضوع التكليف أصلا. هذا مسلك وهذا مسلك، ولاحظوا أنتم الأقوى في ذلك. وعلى كل حال هذا بالنسبة إلى القدرة بالمعنى الأول. أي قدرة بالمعنى الأول؟ إن شاء فعل إن شاء ترك. والقدرة بهذا المعنى أخذنا شرائطها، اللي هي القوة المنبثة، عدم المانع، تمام، سلامة الآلات. يقول هذه من التقسيمات الأولية، مو التقسيمات اللاحقة للتكليف، التفتوا لي إخوان، وإنما من التقسيمات السابقة للتكليف. تذكرون موضوع العلم؟ قال هاي من التقسيمات السابقة واللاحقة، قال التقسيمات اللاحقة، لأن ما معقول يقول له إذا علمت بالتكليف سأكلفك، بخلاف القدرة. القدرة من التقسيمات السابقة للتكليف، يعني قبل أن يكلف يلاحظ المولى مجموعة شروط من جملتها قدرت على الامتثال. ولا ما له معنى يكلفني يقول له طرف السماء وهو غير قادر. الملك الله يخاطبه ممكن يقول له انزل إلى الأرض ارجع للسماء، لكن العبد الإنسان ما يخاطب لأنه ما عنده قدرة. فلاحظ هذه أدوات ولحاظات ما قبل التكليف، من جملة أن يكون قادر، فهم التقسيمات السابقة على التكليف. نأتي إلى القدرة المعنى الثاني، وهو ماذا المعنى الثاني؟ قلنا الثالث لا ننسى الموافقة القطعية، قلناها في التنجيز. الآن القدرة على الجمع اللي هو موردنا الآن، اللي هو قضية التزاحم. وأما القدرة بالمعنى الثاني التي عبرنا عنها بالقدرة التامة، وهي القدرة على الجمع بين متعلقي التكليفين، نجمع بينهما يقابلهما العدل. يقول هذه القدرة ليست من التقسيمات السابقة، بل هي من التقسيمات اللاحقة للتكليف، لأنها تلاحظ بالنسبة إلى حكمين فعليين معلومين إيجابيين. هاي قادر عليهما أو لا؟ لاحظ غير القدرة الأولى، غير القدرة الأولى، هاي لا، عبارة عن حكمين فعليين معلومين إيجابيين، افعل وافعل، مو افعل ولا تفعل. إيجابي يعني انقذ الغريق وأطفئ الحريق مثلا، أو انقذ هذا الغريق انقذ هذا، هاي قدرة. فلو كان أحد الحكمين إيجابيا انقذ الغريق والآخر تحريميا لا تنقذ، أو استحبابيا، أو لم يكن أحدهما فعليا، ما يعلمه الموضوع غير موجود عفوا، أو لم يكن معلوما غير منجز، يعني أو لم يكن معلوما يعني غير منجز، لا يتحقق تزاحم بينهما. لأن تزاحم، شوف القيد الأول، حكمين فعليين معلومين إيجابيين. طبعا البعض يضيف لها إضافة إلزاميين، يعني من الاستثناء أحد الحكمين إيجابيا والآخر تحريم، أو استحبابيا. الاستحباب مو إلزامي، يعني كان واحد إيجابي واحد استحبابي، أكو تزاحم؟ لا تزاحم قطعا، إيجابي قدم. فيبدو هنا في يعني في الصياغة نحتاج نضيف إلزاميين إلى حكمين فعليين معلومين إلزاميين. إذا تتخطرون أعتقد أيضا هي ذكرت، ارجع على صفحة 90 المرحلة الثانية أو المعثة القدرة. لاحظوا على الجمع بين امتثال التكليفين الإلزاميين الزاميين عبر عنا ها المحرزين اللي هنا عبر عنا معلوم لم يكن معلوما. فيصير عندنا التعبير الآخر تعبير آخر إذا حكمين فعليين نعبر عنها هالشكل التفتولي فعليين ممكن نغيرها نقول إذا حكمين إلزاميين معلومين يعني أيضا منجزين نفس المعنى إيجابيين. فإذا حكمين إلزاميين معلومين إيجابيين. ليش قلنا فعلين ممكن نرفعها؟ يمكن الفعلية يعني نستغني عنها بيما بالمعلوم، يعني إذا كان منجز يعني قطعا هو فعلي. ولذلك صفحة 90 ما ذكرها، ما قال فعليين قال محرزين وهو الصحيح، أو لم يكن أحدهما فعليا أو لم يكن معلوما. شنو عندنا النقص صار اللي هو ماذا؟ النقص الإلزامي. المثال ذكر إيجابيين أو استحباب يعني إلزامين، أو لم يكن ممكن نستغني كما قلنا عنها بلفظ إحراز، والأمر سهل. والحاصل المحصل من هذه الإطالة هو أن المعتبر في تحقق العجز بهذا المعنى عن متعلق التكليف، ماذا؟ المعتبر في تحقق العجز هو تعلق تكليف آخر إيجابي فعلي أو قل محرز معلوم بما يضاد هذا، لأنه أنا تحقق العجز، لأن فعليين إيجابيين إلزاميين محرزين تحقق العجز، بشرط أن لا يكون التكليف الأول أهم من الثاني. لماذا؟ لأن العقلاء يقولون أصرف القدرة إلى الأهم، فإن امتثال الأمر بالمهم لا يعد عند العقلاء عذرا لترك الأهم. وهذه الأمور المعتبرة في تحقق العجز بهذا المعنى، يا معنى القدرة على الامتثال، كلها من قبيل الانقسامات اللاحقة للتكليف للحكم كالعلم. العلم التكليف إيه من يشمل؟ العالم والجاهل، لكن الجاهل قالوا معذور، شمل الحكم يوم يشمله شمله، لكن غير منجز. فالعلم ليس من التقسيمات الأولية، التقسيمات الثانية حتى يكون منجز، فإذا علم به تنجز عليه، واضح؟ فالعلم من التقسيمات اللاحقة للتكليف، هذا واضح، مر علينا كثير في مباحث الألفاظ. وقصد الامتثال هذا أيضا مر علينا، إذا تذكرون قصد الامتثال يعني أنا علمت بالفعل ثم أقصد الامتثال، هذا وين موجود إخواني إذا تذكرون؟ في التوصل والتعبد. لاحظوا المباحث هناك كثيرة حول هذا المعنى، التعبدي والتوصلي، وتقييد الحكم بمثل العلمي وإن لم يمتنع عقليا كما قررناه، يعني لابد أن يعلم به ثم يعلم، هذا لا يلزم من تقديم وتأخير الموضوع عن الحكم، لكن العقلاء لا يرضون بذلك. كأنه لماذا لا يرضون؟ لأن الإنسان ممكن لا يتعلم، ممكن أن ما يعلم، لأن الأصل القضية مشروطة بمن؟ بالعلم، والعلم من الصفات شروط الوجوب، وشروط الوجوب مر علينا يجب تحصيلها أو لا، شروط الوجوب من قبل الاستطاعة يجب تحصيلها أو لا، لا يجب تحصيل، مو من شرط الواجب. فإذا لا يجب تحصيل ما أتعلم، مثل الآن ما أستطيع، مو واجب علي أنا حصل الاستطاعة أروح أشتغل حتى أجمع الاستطاعة، واجب لا مو واجب، على فرض كنت مستطيعا يجب عليك الحل، أو لا على فرض أن علمت بالحكم يجب عليك أن تلتزم. ما أفعل، فأكون معه من الإلزام. لكن العقلاء يقبلون، لا العقلاء لا يقبلون، لكنه بعيد عقلائيا. فالعرف لا يساعد على تقييد الحكم بما هو متأخر رتبة عن نفس الحكم. العقلاء لا يساعدون على تقييده، وإلا هو يمكن الناظر إلى العلم. وقد ذهبت الإمامية إلى شمول الأحكام للعالم والجاهل، لأن الطريقة العقلائية هكذا تقتضي، مو لأن العقل يمنع، العقل ما يمنع حال حال استطاع، لكن عقلائيا كأنه الناس الآن يقول أنا ما أتعلم، فمعناته تفوت التكاليف على كثير من الناس. وهكذا فالعرف لا يساعد على تقييد، أعتقد هذه الكلمة الثانية العرف زائد أخواني. وهكذا فالعرف لا يساعد على تقييد الحكم بالقدرة بالمعنى المذكور. تقييد الحكم يعني أي شيء، ما معنى ذلك؟ يعني لا يساعد على تقييد الحكم في مرحلة الإنشاء والجعل. فهذه القدرة الثانية ليست من مراتب الحكم في من؟ في مرحلة الإنشاء والجعل. لا يساعد على تقييد الحكم بالقدرة، أي يا مرحلة، مرحلة الإنشاء بالمعنى المذكور، يعني القدرة التامة، القدرة على ماذا؟